أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الحمد لله الحمد لله الذي ينجز وعده وأنزل إلينا نورا لا نور في الدنيا بعده أخرجنا به من الحرب الأبدية إلى السلام وأنقذنا إلى النور من الظلام وأرسل إلينا محمدا خير الأنام فالحمد لله كله لبه وجله الصالح يهديه ويدله والظالم يضله ويذله تعالى ذكر الله وعز شأنه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه خالق كل شيء وهاديه ورازقه له الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو العلي الأعلى والغني الأغنى والولي الأبقى أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنه لرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين آمين آمين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فإن تقوى الله شعار المؤمنين ولثار المتقين اللهم اجعلنا من المتقين آمين آمين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد فيها اليهود يصومون يوما ألا وهو يوم عاشوراء فلما سئلوا عن ذلك قالوا ذلك يوم عظيم نصر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون وأغرق آل فرعون فصامه موسى شكرا لله ونحن نعظمه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منكم ثم أمر بصيامه يتبين من هذه القصة أو يلمع فيه ولو لمعانا خفيفا، ما هي إحدى الحكم من الصيام، ألا وهو التعبير عن الشكر لله. فإذا ذكرت نعمة من نعم الله عز وجل من إنجاء أو إنقاذ، فمن أنسب ما يناسب ذلك أن تصومه، أن تصوم اليوم الذي يناسب ذلك اليوم الذي حلت فيه نعمة الله تلك. وعلى هذه الخلفية نفهم إن شاء الله قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو يوم أنزل علي فيه. فبخلاف ما يقوم به غير المسلمين حينما يذكرون نعمة من رقص وأكل وشراب وغناء، فإن الأنسب والأصلح والأقوم أن تقوم بعبادة من العبادات التي تصلح أن تكون عبارة عن الشكر لله عز وجل، من الصيام أو الصلاة أو النحر. والله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعمة لا يحيط بها أي إنسان حاول أن يحيط بها، نعمة سيتبين في يوم من الأيام ألا وهو يوم الدين أنها أعظم نعمة تمتعت به بها هذه الأمة، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى أنزل على هذه الأمة القرآن الكريم، وأنزل إليهم به حبلا، إن اعتصموا به نجوا، إن اعتصموا به جميعا نجوا من الغرق في أمواج بحر تتلاطم، ونجوا من ظلمات عميقة، نور ما بعده في هذه الدنيا من نور القرآن العظيم. فشرع سبحانه وتعالى لنا أن نصوم الشهر الذي أنزل فيه أول مرة، قائلا جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تأمل عبد الله ويا أمة الله هذه الفاء التي تذكرنا أن وجوب صيام رمضان ناتج عن كون الله أنزل علينا تلك النعمة العظمى في ذلك الشهر المبارك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، وهي ليلة من ليالي رمضان، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا أيها الإخوة أن من لم يستطع أن يصوم رمضان مع أنه أحب أن يصومه وكان مضطرا إلى دفع الفدية، فليعلم أن دفعه للفدية سوف يكتب له بنفس الأجر إن شاء الله الذي كان يكتب له لو صام رمضان صوما. وليعلم أنه ليس محروما من ذلك الخير الوفير، بل حتى ولو كان محروما منه لما زالت هناك تلك الليلة التي ليس عليه صيامها، بل لا ينبغي إن شاء إلا قيامها. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. إذا كان يوم صوم أحدكم، يذكرنا هنا بماذا؟ بأن لا نفسد صيامنا بكلام الفحش وبكثرة الصخب، أي رفع الصوت فوق القدر بغضب مثلا. فلا يرفث ولا يصخب، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك يعظنا في قوله هذا ويحذرنا من أن نفسد صيامنا، ويعلمنا أن الصوم ليس مجرد الإمساك عن الشراب والطعام وإتيان الأهل، بل هو كذلك إمساك عن الشرور وعن الفسوق والفجور والفحشاء. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل يأتي بمعنيين، الجهل قد يأتي بمعنى عدم العلم، وقد يأتي بمعنى التصرفات اللا أخلاقية. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه فصام ذلك اليوم. إذا كنت متعودا على صوم يوم الخميس مثلا، وجاء أول رمضان في يوم الجمعة، فلا بأس بأن تصوم ذلك اليوم. أما إن لم تكن من عادتك تلك الفعلة فلا تصومن ذلك اليوم. وحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قائلا: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومه فصام ذلك اليوم. عباد الله، كما يتكرر في كل سنة، فإن المسلمين يتحرون هلال رمضان، وقد تقع هناك بعض الاختلافات بالنسبة لبدايته. اعلموا عباد الله أن دين الله دين اليسر، أن دين الله عز وجل دين اليسر، وهناك حلول بسيطة أو حل بسيط لعوامنا كلهم. الأولاد في الأسرة يتبعون أباهم في بداية الصوم، يعني في الصيام والإفطار، يتبعون أباهم لأنه مسؤول عن رعيته، كما عبر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي قال فيه أن كل راع مسؤول عن رعيته. يتبعون أباهم إلا أن يشهد أحدهم الهلال بعينه، فهنالك يجب عليه أن يصوم ولو خالفه أبوه أو غيره. وكذلك الزوجة تتبع زوجها إلا أن ترى الهلال بعينها أو يقوم عندها ما يثبت عندها مما لا يدع مجالا للشك أن هلال رمضان قد ظهر. أما في سائر ذلك فلتتبع زوجها. والزوج والأب يتبع الجماعة جماعته إلا أن يكون رأى الهلال بعينه، فليخبر الناس وليصم هو أو ليفطر إذا كان نهاية رمضان ولو خالفه الناس. أما الجماعة فلتتشاور مع غيرها من الجماعات التي توجد في منطقتها، فلتتشاور مع الجماعات التي توجد في منطقتها، لأن الإسلام دين الشورى، ومدح الله عز وجل في سورة الشورى الذين أمرهم شورى بينهم، بل أمر من هو خير منا كلنا بأن يستشير صحابته، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كان وجب على المعصوم عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه فما بالك بنا. ولذلك فالمنصوح به أن تتشاور الجماعات فيما بينها إلا أن تكون جماعة قد رأت الهلال بعينها، فلتخبر الجماعات الأخرى ولتصم أو لتفطر حتى وإن خالفتها الجماعات الأخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحل علينا شهر رمضان ونحن متقون، وأن يحله علينا ونحن سالمون، وأن يوفقنا إلى صيامه وقيامه قياما وصياما مقبولين عنده تبارك وتعالى، وأن يبلغنا أوله وآخره، وأن يثقل به ميزان حسناتنا. آمين آمين. إنه مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.